السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: في حديث عائشة عندما طلبت فاطمة رضي الله عنها الميراث، بعض العبادات المذكورة ذكرتم أنها إدراجات من الزهري وليس كلام عائشة، فكيف نفرق؟ والحديث ورد رواية واحدة عن عائشة رضي الله عنها. نعم، هو ورد رواية واحدة عن عائشة، لكن عن الزهري رواه عنه أكثر من 10 رواه عن الزهري، واختلفت رواياتهم هؤلاء 10 والأكثر على إسقاط مثل هذه الكلمات التي يظهر والعلم عند الله أنها من إدراجات الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها. وهذا بحث يعني في هذه المسألة في جمع طرق الحديث، لما جمع طرق الحديث تبين هذا الأمر. تقول: ما اسم الرسالة التي شرحت هذا الحديث؟ رسالة اسمها حديث عائشة، رسالة اسمها حديث عائشة، في قصة فدك أو قصة ميراث فاطمة رضي الله عنها، تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وبيان الزيادات وبيان من الذي زاد ومن الذي أسقط بالتفصيل التام إن شاء الله تعالى. ورسالة لي يعني أنت لي في أنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح: كتاب الهجرة والمغازي، باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعت ما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق، فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاتاً فقلت له: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته، استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله، أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أراه، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. باب في غزوة بدر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في أناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر أمسك عبدان لقريش وهما يسقيان لقريش الماء، فكان الصحابة يتمنون وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم، يودون أن هذين العبدين لأبي سفيان حتى يأخذوا يعني الغنيمة ويرجعون فقط، فقدر الله تبارك وتعالى أنهم إنما أمسكوا عبدين لقريش وليس لأبي سفيان وإنما لجيش قريش، فقالوا لمن أنتما؟ قالوا لقريش، لأبي جهل وشيبة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فضربوهما، يعني ظن أنهما يكذبان أو ظنوا أنهما يكذبان فضربوهما، فقال نحن لأبي سفيان، قال أنتم لأبي سفيان؟ قال نعم نحن لأبي سفيان، والرسول يصلي يسمع، فإذا تركوهما قالوا نحن لأبي جهل وعتبة وشيبة، فيضربونهما فيقول نحن لأبي سفيان، يعني يراضونهم حتى يفتكان من الضرب، فلما قضى النبي صلاته قال صدق هما لقريش وليس لأبي سفيان، ثم أشار النبي إلى مقتلهم، أي مقتل صناديق قريش، وكان كذا قتل 70 من قريش في تلك المعركة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءك أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قارنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج للعير بدليل أنه لم يخرج معه يعني جيش، وإنما خرج معه ناس لم يكن معهم مع كل الذي مع النبي 310 فرسان فقط، فهم خرجوا يعني يأخذون العير ويرجعون فقط، لكن فوجئوا أن قريشا خرجت بجيش، وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون يوم الفرقان. نعم.
باب في الإمداد بالملائكة وفداء الأسارى وتحليل الغنيمة. عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنيمة لهم.
نعم، إن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لقتال المشركين واستنجد بربه تبارك وتعالى، أرسل الله إليه الملائكة وهم مدد من السماء الثالثة، وبعد أن انتهى القتال وأسر من أسر من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، كانت من عادته ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. فاستشارهم، فأشار عليه أبو بكر بأن يعفو عنهم أو يفاديهم بالمال، فإنهم أبناء العمومة والعشيرة. وقال عمر: نقتلهم، أعطي عليا يقتل عقيلا وأعطني أقتل فلانا. العقيل أخو علي وكان مع المشركين في ذلك اليوم من الأسرى، وأعطني فلان ذكر قريبا له أن أقتله، وهكذا. فاختار النبي ما قال أبو بكر، وكان مخيرا صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل، مخير الإمام بين الفداء وبين المن وبين القتل وبين الاستعباد، هذا مخير بين هذه الأربعة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء صلى الله عليه وسلم. وليس فيه هنا أن النبي أخطأ عندما قال الله له: ما كان النبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولكن كان يقول: الأولى كان لك أن تأخذ هذا، ولكن أخذت هذا جائز. فكلا الأمرين جائز. نعم.
باب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
نعم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمعهم كلامه. نعم.
باب في غزوة أحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.
نعم، يقصد يعني قتل من الأنصار سبعة وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لم يقتل من المهاجرين أحد، يقصد يعني في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في هذا الوقت. نعم.
باب جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم.
نعم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يهدي الله قوما شجوا وجه نبيهم، يعني فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون قتله. وقلنا قبل قليل أن تسعة من الأنصار أو سبعة من الأنصار قتلوا وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قصد قريش وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حماه الله جل في علاه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء.
وهذا أمر عظيم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يقنط عليهم والله تبارك يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هو أمرهم إلى الله سبحانه. وفعلا الذين قنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا، وهذا علم الله سبحانه وتعالى وهذا حلم الله جل في علاه. على كل حال، النبي لما جرح يعني جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم صارت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقف أخذت حصيرا فجعلته رمادا بعد أحرقته، ثم جعلت توقف به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال.
نعم. طبعا قد تقول قائلة مثلا أن ملك واحد أنهى قرية لوط عليه الصلاة والسلام، يعني ملك واحد يكفي، يعني جبريل وحده يعني جناحان ما بين الجناحين ما بين الأفق سد الأفق في جناحيه. فنقول نعم، الله على كل شيء قدير، ولكن الله تبارك وتعالى له حكمة سبحانه وتعالى من ذلك أنه أظهر الملائكة كأنهم بشر يقاتلون معهم، ولذلك أرسل ألفا من الملائكة ثم أرسل 3000 من الملائكة، كل هذا من باب تثبيت قلوبهم حتى يعرفوا أنهم كأنهم يقاتلون ويقتلون بأنفسهم وليس فقط بفعل الملائكة. نعم.
باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله.
نعم، هو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا إلا رجلا واحدا، وهو أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، هذا الوحيد الذي قتله رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
نعم، لما خرج النبي إلى الطائف يدعو إلى الله بعد أن يئس من قريش، خرج إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فاستهزأ به أهل الطائف، وقال بعضهم: إن كنت نبيا فنحن أقل من أن نكلمك، وإن كنت كذابا فنحن أعظم من أن نكلمك، وبعضهم قال: ما وجد الله غيرك يرسله، وغير ذلك من الكلام الذي يعني آذوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسلوا خلفه العبيد والصبيان يرمونه بالحجارة، ومعه زيد بن حارثة، حتى خرج منهم ودخل بستانا لعتبة بن ربيعة وجلس ارتاح قليلا، ثم خرج إلى مكة مهموما مغموما صلى الله عليه وسلم. ولما رجع إلى مكة مر بقرن الثعالب، وقيل هو قرن المنازل حاليا وقيل غيره، فمر بقرن الثعالب فأرسل الله إليه جبريل ويقول له: هذا ملك الجبال يستأذن يسلم عليك. فسلم على النبي وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أهل مكة الذين آذوك واضطروك إلى أن تخرج إلى الطائف، وفعل بك أهل الطائف ما فعلوا. والأخشبان هما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان اللذان يحيطان بمكة، قال: أطبق على أهل مكة الأخشبين، يعني الجبلين، يقتلهم يبيدهم لأجلك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. نعم.
عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي مناعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث.
الصحيح وليد بن عتبة، الوليد بن عتبة كان جاء عند غير البخاري وغيره، وليد بن عتبة وليس بن عقبة. الوليد بن عقبة كان صغيرا جدا في هذا الوقت، وإنما هو الوليد بن عتبة الذي بارز عليا في بدر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه قريش بهذا الفعل، ابن مسعود يراهم ولا يملك شيئا بعد أن وضع أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط هو الذي وضع سلى الجزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط أسير في بدر ثم قتل، ومن الأسرى الذين قتلوا في بدر عقبة بن أبي معيط، وألقي في القليب مع أبي جهل وغيره، لكن أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد وهؤلاء قتلوا في المعركة، لكن عقبة بن أبي معيط أسر ثم قتل في معركة بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع السلاء عليه يقول مسعود لا أملك أن أدفع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجاءت فاطمة وهي جارية وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم فدفعته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يضحكون عليه. وعمرها في ذلك الوقت يعني قد يكون جاوز 15 تقريبا أو 16، لأن هذا كان يعني ظاهر بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة خديجة، يعني يكون يعني قبيل الهجرة، يكون قبيل الهجرة بسنتين تقريبا. فاطمة في ذلك الوقت وقت الهجرة يعني عمرها تقريبا 15 16، هكذا كان عمر فاطمة رضي الله عنها. فاطمة أكبر من عائشة بعشر سنوات، فاطمة أكبر من عائشة بعشر سنوات أو 8 سنوات مختلف فيه. نعم.
باب صبر الأنبياء على أذى قومهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. باب قتل أبي جهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل. قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا رهنك نساءنا؟ قال ترهنونني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلى فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح. فقالوا نجد منك ريح الطيب؟ قال نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم. فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه.
نعم. وهذا كعب بن الأشرف كان بينه وبين النبي عهد صلى الله عليه وسلم، ولكنه غدره وصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويزدأ بالقرآن ويشبب بنساء قريش، ونقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بقتله. وهذا لا يصح قول البعض الآن أنه يجوز الاغتيال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتال كعب بن الأشرف. أولا هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو أمير المؤمنين، هو الذي أمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كذلك هذا الرجل نقض العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وخرج إليه. هنا يقول محمد بن مسلم ورضيعه وأبو نائلة، لا، هي ورضيعه أبو نائلة. أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، وصحيح ورضيعه أبو نائلة بدون الواو، هو رضيع كعب بن الأشرف أخوه من الرضاعة. نعم.
باب غزوة الرقاع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. قال فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وفي رواية: والله يجزي به.
نعم، يقصد أنه كأنه يريد أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى، ما يحدث به حتى لا يظن أنه يفتخر بذلك رضي الله عنه. نعم.
باب في غزوة الأحزاب وهي الخندق. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر
وقر يعني برد شديد.
لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان.
نعم، يعني هذا رجل يقول: لو أدركت رسول الله قاتلت معه. يعني كأن حذيفة يقول له: احمد الله على العافية، يعني أنت ما تدري، يمكن لو كنت في زمن قاتلته وليس قاتلت معه. فيقول: كل إنسان يرضى بقدره الذي هو عليه. فمما يذكر حذيفة هذا الموقف، يقول: في الخندق لما حاصرنا الكفار ونحن في الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب يأتيني بخبر القوم، يدخل بينهم، جاسوس يعني، يدخل بينهم يأتي بخبرهم. يقول: ولا واحد قام، حنا نحب الرسول أكثر منك وكذا وكذا، لكن خوف، كان صعب الأمر، صعب جدا. يقول: ثلاث مرات الرسول يقول ولا أحد قام، فقال لي: قوم يا حذيفة واذهب. فلم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل. يقول: مجرد أني يعني انطلقت إليهم كأني أمشي في حمام، يعني من الدفء الذي أدخله الله عليه سبحانه وتعالى. الحمام عادة هو دافئ، يسمى الحمام حمام إلا من الحميم، يعني الدفء الذي يكون فيه الماء الحار. يقول: كأني كان برد في ذلك اليوم. يقول: فدخلت بينهم، ثم لما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، يقول: بس رجعت خلاص انتهى المشروع الذي طالب منه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع البرد علي مرة ثانية. يقول: ثم نمت حتى أصبحت، فقال لي: قم يا نومان، قم يا نومان، يعني يمزح معه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. قال: وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته.
طبعا هذا ليس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا لعبد الله بن رواحة، فكان النبي يردده صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال: على الجهاد ما بقينا أبدا. شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب ذكر بني قريظة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين.
نعم، والحديث المشهور أنه قال: لا يصلي أحد العصرة وليس الظهر، وهو الثابت في البخاري وهو الصحيح أنها العصر وليس الظهر. نعم.
باب في غزوة في قرد. عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركي على جبل ركية، فإما دعا وإما بصق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة 2 أو 3، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت 3: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان من ابن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون شجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم، احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، حتى لا يعدل قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم فخليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: قلت: خذها، وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال: قلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم، والذي أكرمك؟ فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال قلت اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين. قال: ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال، حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم، قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه.
نعم، في هذه القصة الطويلة، هذه قصة سلمة بن الأكوع، وكان يسبق الخيل من سرعته رضي الله عنه، وهؤلاء الكفار ساقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم، أي إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقهم سلمة وحده واسترجع منهم كل شيء، حتى منعهم من الماء لوحده فقط، يعني جننهم رضي الله عنه وأرضاه، حتى يعني وطلب من صاحبه أن يخبر النبي، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا هو قد قضى عليهم تقريبا، سلم لوحده رضي الله عنه وأرضاه. ثم سابق رجلا يقول: ألا تكرم أحدا؟ يعني شايف نفسك أنت كذا كذا، في ناس ترى تسبقك كذا. فسبقه سلمة رضي الله عنه من سرعته، كان سريعا جدا. فالمهم أنه بعد ذلك تكلم عن خيبر وفتح خيبر، وكيف أن مرحبا اليهودي قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج له عامر عم سلمة بن الأكوع، فضربة اليهودي جاءت في الترس، فجاء عامر ليضرب اليهودي فلم يصبه، أصاب نفسه فمات. فقال بعضهم: قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو يعني جاهد مجاهد، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى الراية لعلي رضي الله عنه، فخرج إلى مرحب، ومرحب يقول مقولته: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فقال له علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة، لأن علي رضي الله لما ولد أبو طالب لم يكن موجودا في مكة، فولدت فاطمة بنت أسد بنت ابن هاشم، ولدت عليا رضي الله عنه، فسمته على اسم أبيها، سمته أسد على اسم أبيها. فلما جاء أبو طالب قال: ما سميتموه؟ قالوا: أسد. قال: هو علي، فسماه عليا، وكان اسمه أسد، أمه سمته أسد، ولذلك يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، كليث غابات كريهة المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فلهذا علي رضي الله عنه قال يعني هذا الكلام، وقتل مرحبا اليهودي، وكان بعد ذلك الفتح. نعم.
باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثة، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم فخرج.
نعم، هذا صلح حديبية. طبعا هو جمع سنتين في رواية واحدة، وذلك أن صلح حديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وكتب الصلح علي رضي الله عنه. ولما قال النبي لعلي أمره أن يمحوها فأبى علي وقال والله لا أمحاها، ليس من باب عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وليس لسهيل بن عمرو أو غيره أن يشترط مثل هذا الشرط. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى يتم الصلح. ثم لما كان من السنة القادمة وهي سنة 7 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا على الشرط الذي بينهم، وتسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 3 أيام، إذ كان الشرط أن يبقى 3 أيام، طلبوا من علي أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا.
نقصد السورة، سورة الفتح. سورة الفتح نزلت كاملة في، وذاك سمي صلح الحديبية فتحا. البعض يقول إن فتح لك فتحا مبينا يقصد فتح مكة، الصحيح لا، إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت قبل فتح مكة بسنتين، وفي صلح الحديبية نزلت. نعم.
باب غزاة خيبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لن تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
يعني لو لم تسلموا هذين الشراكين، اللي هو الشراك اللي هو خيط النعل، يعني المقصود أنه لا يجوز الغلول، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل به يوم القيامة. نعم. وهذا الرجل وإن كان يعني خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنه طالما أنه أخذ من الغنيمة، فالأخذ دل على أن الأخذ من الغنيمة من كبائر الذنوب، لأنه سرقة من الغنيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها، يعني أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، لتشتعل عليه نارا. وهذا دل أنه أتى بكبيرة، كما زنى مع عز مالك أو سرقت المخزومية وغير ذلك. نعم.
باب رد المهاجرين على الأنصار المنائح بعد الفتح عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخاً لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقاً لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد رضي الله عنه أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
نعم، يعني أم أيمن هي التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، كانت أكبر سناً من زيد بن حارثة، ولدت له أسامة، أسامة بن زيد ولدته أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
باب في فتح مكة ودخولها بالقتال عنوة ومنه عليه ومنه عليهم. عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة، فقال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان، فقال: اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو.
نعم، في هذا الحديث أبو هريرة يخبر عن فتح مكة، ومكة لما فتحت يعني عدد قليل جدا من قريش قاتلوا، والبقية استسلموا ودخلوا في بيوتهم ينظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذين قاتلوا فقتلوا، والذين فروا فروا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وأغلق بابه على فهو آمن، قال بعض الأنصار أخذت رسول الله الشفقة على قومه، لأن الرسول قرشي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فقال: قلتم كذا؟ قالوا: نعم، ولكن يعني ما قلناه نتهمك، ولكن ظنة بالله ورسوله يعني نبي أنك تكون معنا لا ترجع إلى قومك، يعني تبقى عندنا. فقال: الله يصدقكم وأنا أصدقكم، والله يعذركم وأنا أعذركم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
باب إخراج الأصنام من حول الكعبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد بن أبي عمر يوم الفتح.
طبعا قبل قليل قوله زاد غير شيبان، شيبان أحد الرواة، يقصد اختلاف في الرواة أنفسهم. نعم.
باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.
القتل صبرا هو مثل الإعدام الآن عندنا، يعني لا يقتل في معركة وقتال، وإنه يمسك ثم يقتل، هذا يسمونه قتل الصبر. نعم.
باب المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير. عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان يعني النهدي: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق.
أبو عثمان النهدي هو أحد الرواة، الراوي عن مجاشع من كبار التابعين، يقول أدرك أكثر من 100 من الصحابة رضي الله عنه. نعم.
باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الأمر بعمل الخير من اشتدت عليه الهجرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
من وراء البحار يعني أينما كنت، يريد أينما كنت عملك عند الله تبارك وتعالى. نعم، يعني ليس كل أحد يستطيع الهجرة، هذا القصد. نعم.
باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
نعم، هذا من سوء أخلاق الحجاج بن يوسف، أنه كان يعني أحيانا لا يحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لسلمة بن الأكوع وهو صحابي جليل، يقول له: ارتددت يعني تعربت، يعني رجعت أنت هاجرت، لأنه من أسلم أو هاجر إلى المدينة، يقول: تعربت، يعني رديت صرت أعرابيا. قال: لا، أنا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب غزوة حنين. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قُصِرَت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: إن هزموا ورب الكعبة ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.
نعم، هذا في غزوة حنين لما انهزم الناس على رسول الله مفاجأهم المشركون من هوازن، بقي عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبي سفيان صخر بن حرب، والثاني العباس بن عبد المطلب، هذا آخذ بلجام الفرس وهذا آخذ بركاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي موضع قدميه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يصيح، قال العباس: نادي أصحاب السمرة، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله تبارك، الذين بايعوه أن يحموه في بيعة العقبة الثانية لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى أصحاب السمرة، ثم نادى الخزرج، ثم نادى بني الحارث بن الخزرج، لأن بني الحارث بن الخزرج هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ينبههم: هذا ابن أختكم فلا تتركوه. ففعلا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزما، وعلي مردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
قوله: مرت على رسول الله منهزما، وهو على سلم هو المنهزم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينهزم صلى الله عليه وسلم، ولكن سلم هو. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، لأنهم فاجأوهم برميهم بالسهام بطريقة كثيرة جدا، كأنه جرد من رجل من جراد، يعني من كثرة هذه السهام التي فرقتهم. نعم.
باب في غزوة الطائف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله تعالى. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن النبي حصر الطائف مدة صلى الله عليه وسلم ولم يستطع فتحها، فقال: نرجع، خلاص يكفي هذا. فقال بعض أصحابه، قال: يا رسول، نرجع ولم نفتحها؟ لا، نفتحها. قال: افتحوها. فأصابهم نبل، لأن أهل الطائف كانوا محصنين بالجدار، فأصابهم، فقال من غد نرجع، فقالوا نرجع، يعني استسلموا، اقتنعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. عن بريدة رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن.
نعم، بركة إن شاء الله تعالى. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.